بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب فضل الوضوء والصلاة عقبة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان ابن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ لقتيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وحدثناه أبو كريب، حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قالا: حدثنا وكيع حاء، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد، وفي حديث أبي أسامة: فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان قال: والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة: الآية؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله اللاعنون. حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال: عبد حدثني أبو الوليد، حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، حدثني أبي عن أبيه قال: كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ، ثم قال: إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما هي، إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبدة: أتيت عثمان فتوضأ. لا أريد أن أتم أحاديث الباب حتى لا تطول علينا، أتكلم عن هذه الأحاديث التي قرأتها، وبعد ذلك نتكلم عن بقية أحاديث الباب. أما بالنسبة للحديث الأول فقد تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وقلنا قول مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، وقلت إن هذا من دقة صنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لأنه اختلف تحمل شيوخه للحديث، فالأولان قتيبة وسعيد قالوا حدثنا سمعوا من الشيخ، وأما إسحاق بن إبراهيم فقال أخبرنا، أي سمع الناس يقرؤون على الشيخ، أو أنه قرأ على الشيخ مع أناس آخرين. وهذا من دقة صنع الإمام مسلم وتحريه في ألفاظ التحمل والأداء، لأنه لو ساق اللفظ بقوله حدثنا جرير لكان معنى هذا أنه ينسب إلى الثلاثة أنهم سمعوا من الشيخ، ولو قال أخبرنا لكان ينسب إلى الثلاثة أنهم سمعوا القراءة على الشيخ. وفي كلا الحالين ما يكون الكلام دقيقا، لأن اثنين من الرواة قالا حدثنا، والثالث قال أخبرنا. عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد، أي بين يدي المسجد وفي جواره، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. وقلنا إن هذه الآية هي قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أي لولا خوفه من أن يصيبه وعيد هذه الآية إذا كتم ما أنزل الله تعالى أو ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الناس بهذا الحديث، ولكنه خشية من أن يصيبه وعيد هذه الآية وإبراء لذمته يريد أن يحدث بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وقد ذكرنا أن هذا الحديث متمم لأحاديث الباب السابق في بيان فضيلة الوضوء الحسن وفضيلة الصلاة عقب الوضوء وهي سنة الوضوء، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر للإنسان المعاصي الصغيرة التي يرتكبها ما بين الصلاتين. وأما تخصيصنا للمعاصي بالصغيرة لأنه سيأتي معنا في الأحاديث التي قرأناها الآن أن هذا خاص في من لم يرتكب، أن هذه المغفرة خاصة للصغائر، وأما الكبائر فأمرها إلى مشيئة الله تعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وهذه الصلوات ما تكفر الكبائر، ولكن الذي يكفر الكبائر هي التوبة النصوح، فإذا تاب الإنسان توبة نصوحا فإن الله يغفر له الصغيرة ويغفر له الكبيرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحسن الوضوء، أن يأتي به تاما بكماله بصفته وآدابه. لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، أن يأتي به على الكيفية المثلى الكاملة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله وفي هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء حتى يستطيع الإنسان أن يأتي به حسنا على الوجه الذي طلب منه شرعا، حتى يشمله هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم. يندب للإنسان أن يتعلم آداب الوضوء وأن يتعلم شروطه وأن يعمل بذلك وأن يحتاط فيه، أن يأخذ دائما بالحيطة حتى يكون وضوءه صحيحا سليما. قال وأن يحرص الإنسان على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء. نحن نعلم أن كثير أن بعض مسائل الوضوء مختلف فيها بين العلماء، فالنية اختلف الفقهاء في كونها ركنا أو شرطا أو ليست بركن ولا شرط، وكذلك اختلفوا في الترتيب هل هو ركن أو ليس بركن، وكذلك اختلفوا في الماء الذي يستعمله الإنسان للوضوء، اختلفوا في التسمية هل هي سنة أو ليست بسنة، هل هي شرط أو ليست بشرط، والكل متفقون على أنها سنة. اختلفوا في المضمضة والاستنشاق هل هما واجبان أو ليسا بواجبين، وقد بينا هذا في أول كلامنا على مباحث الطهارة وذكرنا الخلاف في هذه المسألة بالاستنشاق والاستنثار. وكذلك اختلفوا في مسح الرأس هل يجب على الإنسان أن يمسح كل رأسه أم يكفيه مسح بعض الرأس أم يكفيه مسح بعض شعر مما يطلق عليه اسم مسح. وكذلك اختلفوا في مسح الأذنين، واختلفوا في التتابع هل هو ركن من أركان الوضوء أو ليس بركن، الموالاة وعندنا ليس بركن، الإمام الشافعي في مذهبه القديم قال إنه ركن، الإمام مالك ذهب إلى أنه ركن، الإمام مالك قال يجب مسح جميع الرأس، أبو حنيفة قال يجب مسح ربع الرأس، الشافعي قال يجب مسح ما يطلق عليه اسم مسح ولو كان بعض الشعر. هذه خلافات فقهية. قال العمل السليم الكامل الذي يجب على الإنسان أن يتحرى هو أن يتوضأ وضوءا لو رآه كل فقيه من فقهاء المسلمين لقال له أصبت، فإذا مسح رأسه مسحه كله، ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بالماء، وتمضمض واستنشق واستنثر ونوى وبسملا قبل أن يبدأ بالوضوء، ودلك أعضاءه خروجا من خلاف مالك، وجعل وضوءه متواليا خروجا من خلاف الإمام مالك، لأنه لو رآه الإمام مالك على هذه الحالة لقاله وضوءك صحيح، ولو رآه الشافعي على هذه الحالة لقاله وضوءك صحيح، ولو رآه أبو حنيفة لقاله وضوءك صحيح، ولو رآه أحمد لقاله وضوءك صحيح. ففي مسائل العبادة يجب على الإنسان أن يتنبه وأن يحتاط وألا يبحث عن الترخص، لأن هذا أمر عبادة ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أهم عمل من أعمال الإنسان، إن سلمت صلاته نظر في بقية أعماله يوم القيامة، وإن لم تسلم صلاته ما ينظر في بقية أعماله. ولذلك قال الفقهاء قاعدة فقهية مشهورة متفقا عليها بين جميع الفقهاء، وهي الخروج من الخلاف مستحب، وهذا في كل أمر من الأمور، ولكنه في بعض الأمور يكون أشد استحبابا وأكثر تأكدا. فمثلا بالنسبة للعبادة التي تتوقف عليها بقية أعمال المرء مثل الصلاة، الخروج من الخلاف أشد استحبابا فيها. بالنسبة للصيام، بالنسبة للحج أمور العبادات، بالنسبة للأنكحة الإنسان يندب له أن يأخذ بالأحوط في مسائل الأنكحة. مثلا لو أن إنسانا كان قد رضع مع امرأة رضعة واحدة، أنا لو سألني كشافعي أقول له فيما أعتقد أن الرضاع المحرم أن يكون خمس رضعات، ولكنه لو سأل حنفيا لقال الرضعة الواحدة محرمة، في هذه الحالة يندب له الأفضل له ألا يتزوجها. إذا أراد الفتوى فأنا أفتيه بالجواز، وجمهور الفقهاء يفتونه بالجواز ويعقدون له العقد، وهو شرع ما عليه غبار، ولو رآه أبو حنيفة بعد العقد ما ينكر عليه، لأن فتوى مجتهد وإمام متفق عليها سليمة بناء على اجتهاد ذلك الإمام، طبعا ما ينقض هذا الحكم. ولكن نحن لو سألنا أنا أقول له الأولى لك والأورع والأسلم ألا تنكحها، لأن كثيرا من الفقهاء سيقول لك يحرم عليك نكاحها. فالخروج من الخلاف مستحب، خروج من الخلاف مستحب في كل جزئية من الجزئيات. إذا رأيت تسعة من الفقهاء قالوا لك هذا حلال، واحد قال لك حرام، وكان لقوله وجهة نظر قوية، ليس مجرد شهوة أو مجرد هوى. وجدناه إماما من الأئمة المشهود لهم المعروفين بالعلم والورع من أئمتنا ومن سلفنا رضوان الله عليهم. ثلاثة قالوا حلال، واحد قال حرام. إذا أردت الورع، إذا أردت التقوى، أخرج من الخلاف، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا يكون إيمان المرء كاملا حتى يدع ما لا بأس به خشية مما به بأس. فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الأمر أصبح مفقودا اليوم في مجتمعنا، وأنا أكرر هذا الكلام في مناسبات كثيرة لأنه يجب تكراره، ويجب أن يكون في أسماعنا دائما. الواقع الذي نعيش فيه اليوم بخلاف هذا تماما. المسلمون اليوم على العكس من هذا، إذا رأوا تسعة من الفقهاء قالوا حرام، واحد قال حلال، ولو لم يكن لقوله وجهة، ما كان له مستند، وهم واحد قال حلال ماشي وراء على طول. تتبع الرخص، الدين صار اليوم نريد دينا يتناسب مع شهواتنا ومع أهوائنا. كثير من الناس اليوم بهذا الخلق، يسأل واحدا وثانيا وثالثا ورابعا ويقول له حرام، ولا يزال يسأل حتى يجد واحدا يقول له هذا حلال. وسيجد هذا الواحد، سيجد هذا الواحد في كل مسألة من المسائل، سيجد هذا الواحد. حتى في الربا وجد من يقول الربا حلال ممن لا دليل له من دين الله، وإنما يقول مدام هو متظاهر بزي العلماء، وهو يريد واحد شكله شكل علماء، اسمه اسم العلماء، فيقبل منه الكلام. وجد من يقول له الربا حلال، ووجد من يقول له التبرج حلال، ووجد من يقول له ايش بتريد حلال. وبناء على ذلك وسيسأل، وما يزال يسأل حتى يجد هذا الذي سيفتيه بناء على رغبته وشهوته. هذا لا، ما هو من خلق المسلمين، ولا هي دعوة سيد المرسلين. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هكذا قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا يكون إيمان المرء كاملا حتى يدع ما لا بأس به خشية مما به بأس. وكان سلفنا يتركون 19 الحلال خشية الوقوع في الحرام، على عكس ما نحن عليه اليوم. فالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول في هذا الحديث: ما من مسلم، أو لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، يحسن الوضوء بحيث يأتي به كاملا بشروطه وأركانه وآدابه وسننه حتى يناله وعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون مضمونا أكثر فيما لو خرج الإنسان من الخلاف يتوضأ وضوءا يقال له إنك أصبت فيه. وكذلك بالنسبة لنواقض الوضوء، لو فتحتم كتب الشافعية لوجدت الشافعية يقول، ووجدت أصحابه يقولون: خروج الدم من الجسد لا ينقض الوضوء، ولكنهم جميعا يقولون: ولكن يندب للإنسان إذا خرج الدم من جسده وسال عليه أن يتوضأ خروجا من خلاف أبي حنيفة حتى تكون صلاته صحيحة على كل المذاهب. وكذلك الحنفية يقولون: لمس الرجل للمرأة ليس بناقض للوضوء، ولكن لو لمس الرجل امرأة أجنبية كأن لمس زوجته مثلا، ينص الحنفية في كتبهم على أنه يندب له أن يتوضأ خروجا من خلاف الشافعي ومن خلاف مالك ومن خلاف أحمد في هذه المسألة، على تفصيلات لمالك وأحمد في مسألة النقض كانوا يتورعون. اليوم والعياذ بالله تعالى الناس على العكس من ذلك، هو يرى أن الدين كما يقول، لو لمس امرأة يتحدى، يلمس امرأة ويذهب ويصلي، نعم صلاته صحيحة، ما يقول له شيء. نصف المسلمين في هذه الأرض يعتقدون هذا قديما وحديثا من عهد أبي حنيفة إلى يومنا هذا، ولكنه لو أنه اتبع أبا حنيفة فعلا لو كان عالما فعلا لقال كما يقول العلماء الخروج من الخلاف مستحب. الدين ما هو تحدي ولا هو تعنت ولا هو كبر ولا هو إنسان يريد أن يغيظ إنسانا آخر، توضأ أو لم يتوضأ ما يضير الناس شيئا، ولكنه هو يقال لو أحسنت أو يقال له لم تحسن، يقال لو أحسنت أو يقال له أسأت، حينما يتحرى ويتورع وحينما يخرج من الخلاف يكون قد فعل ما فعل سلفنا، ويكون قد أتى بما حثه عليه نبينا عليه الصلاة والسلام إذ أمره بأن يخرج من الخلاف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. غفر له قول النبي عليه الصلاة والسلام: غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، أي التي بعدها. قال الإمام مسلم في الحديث الثالث: وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح، قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان، إلى آخر الحديث. هذا الحديث اجتمع فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذا هو الحديث الثاني في صحيح مسلم الذي يمر معنا، ويحدث فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي. الأول صالح، والثاني ابن شهاب، والثالث عروة، والرابع حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. هؤلاء أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فهذه فائدة من فوائد هذا الإسناد. والفائدة الثانية: فيه رواية الأكابر عن الأصاغر، وذلك أن صالح بن كيسان الذي يروي عن ابن شهاب أكبر سنا من ابن شهاب الزهري، ومع ذلك حدث عنه، فهي من رواية الأكابر عن الأصاغر. فاجتمع في هذا الإسناد لطيفتان: اللطيفة الأولى أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذا أكثر ما مر معنا حتى الآن في صحيح مسلم. ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض مر معنا كثيرا، ولكن أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض لم يمر معنا إلا مرة واحدة، وهذه المرة الثانية. وفي هذا الباب سيمر معنا في الأحاديث القادمة ليس أربعة، وإنما في إسناد واحد خمسة من التابعين، أربعة منهم يروي بعضهم عن بعض، وهذا أكثر ما وجد في صحيح الإمام مسلم، وسنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يؤتي كبيرة أي أن غفران الصغائر مشروط بعدم إتيان الكبائر، فإذا أتى الإنسان كبيرة فلا تغتفر لا صغيرته ولا كبيرته. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة. قد يتبادر لبعض الأذهان أن مغفرة الصغيرة مشروط بعدم فعل الكبائر، ولكن هذا ليس بمراد، والصغائر مغتفرة تغتفرها الصلوات ولو ارتكب الإنسان الكبيرة، أما الكبيرة فلا تكفرها الصلوات، الصلاة إلى الصلاة ما تكفر الكبيرة، الكبيرة ما تكفرها إلا التوبة النصوح: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالتوبة تكفر الصغيرة وتكفر الكبيرة، ولكن الصلاة إلى الصلاة وما سيأتي معنا من الأمور المكفرة للمعاصي هذه تكفر الصغائر، وليست مشروطة بعدم فعل الكبائر. فلو فعل كبيرة وصلى صلاة الظهر وصلاة العصر، الصغائر التي يقترفها ما بين الظهر والعصر تغتفر، وأما الكبيرة فتبقى متوقفة على التوبة النصوح، فإن تاب غفرت كبيرة وإلا فأمر الكبائر إلى الله، كما بينا هذا في كتاب الإيمان في عشرات المواطن. أمر الكبيرة إلى الله تعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية قال لهم بالنسبة للكبائر: فمن أقر بها وأخذ حدها في الدنيا فذاق، وإلا فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معناه أن الذنوب كلها تغتفر إلا الكبائر فإنها تغتفر، وليس المراد أن الذنوب تغتفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت لا يغتفر شيء من الصغائر فإن هذا وإن كان محتملا، أي اشتراط مغفرة الصغائر بعدم فعل الكبائر، قال وإن كان محتملا بالنسبة لظاهر اللفظ فسياق الأحاديث يأبى، لأن الأحاديث جاءت لتبين مغفرة الصغائر بفعل هذه الصلوات بغض النظر عن الكبيرة فعلها أو لم يفعلها. قال القاضي عياض: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤتى كبيرة هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضل الله، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث: وذلك الدهر كله، أي أن هذه المغفرة تنال الإنسان طيلة حياته وتنال كل إنسان إلى يوم القيامة. فلو أن الإنسان عصى وصلى بفضل الله تعالى تمحى معصيته، وقد تكلمنا على هذا في مواطن كثيرة، مكفرات الذنوب والخطايا كثيرة جدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك، أي أن هذا الذي سيدخل جهنم هذا الرجل كأنه ما عمل في حياته خيرا قط، وإلا فمكفرات الذنوب والخطايا أكثر من أن تحصر، ما يمكن للإنسان أن يحصرها في الزمن الوجيز وفي المقالة القصيرة، مكفرات الذنوب والخطايا كثيرة جدا. من جملتها: إذا صلى ثم صلى الصلاة الثانية غفرت معاصيه التي فعلها ما بين الصلاتين. قال الإمام مسلم رحمه الله في الحديث الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشه إلى المسجد نافلة، وكانت صلاته ومشه إلى المسجد نافلة. وسيأتي معنا في الحديث الآخر بعد قليل: الصلوات الخمس كفارة لما بينهن. وفي حديث آخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذه كلها ذكرها مسلم. قد يسأل سائل ويقول: ما دامت الصلاة إلى الصلاة مكفرة للذنوب، طيب ماذا يكفر شهر رمضان؟ وماذا تكفر الجمعة؟ وماذا يكفر سوى هذه المذكورات من الأمور التي مر ذكرها كالتسبيح دبر الصلاة وكسنة الوضوء وغير ذلك من الأشياء الكثيرة، ماذا تكفر؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد يقال إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين، وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك أمور كثيرة. قال: والجواب ما أجابه العلماء أن كل واحدة من هذه المذكورات التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها مكفرات للذنوب والخطايا هي مكفرات. فإذا صلى الإنسان الصلوات وكانت عليه معاصي، من الصلاة إلى الصلاة تكفرها الصلوات، فإذا بقي عليه ما وراء ذلك معصية اقترفها كفرتها الصلاة الثانية. هناك معاصي أخرى ما كفرتها الصلاة يكفرها صيام شهر رمضان. في الحالة إذا ما وجدت عنده معاصي يثيبه الله تعالى من فضله، يعطيه حسنات بدلا من المعاصي التي كانت ستكفرها هذه الطاعة. يعني إن كانت عنده معاصي كفرت هذه الأعمال، ما وجدت عنده معاصي واجتمعت هذه الطاعات فإن الله تعالى يضاعف له الأجر، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء بما يشاء. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى: والجواب ما أجابه العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة قرجونا أن يخفف من الكبائر. هذه الأعمال ما تكفر الكبائر، ولكن رحمة الله تعالى واسعة وفضله ليس محدودا، ولا يجوز لنا أن نحجر الرحمة وأن نضيقها. فنسأل الله تعالى فيما لو اقترف الإنسان كبيرة وما كانت عنده صغائر، أو كفرت الصغائر بتلك الطاعات ووجد عنده طاعات أخرى لم تصادف صغيرة، نرجو الله تعالى بفضله ومنه وكرمه أن يخفف عن الإنسان الكبيرة التي اقترفها بهذه الحسنات وبهذه الطاعات التي يقدمها. وأولا وأخيرا أمر الكبيرة إلى الله تعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة وأبي بكر. قالوا: حدثنا وكيع، أي ابن الجراح، عن سفيان أي الثوري. هذا ليس مذكور في صحيح مسلم، وإنما أقوله الآن أنا لبيان رجال الإسناد لما سنتكلم عنه بعد قليل مما يتعلق بهذا الإسناد. قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته: قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال: وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لرجال الحديث فقتيبة بن سعيد ترجمنا له مرات كثيرة، وكذلك أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ووكيع بن الجراح. بقي عندنا أبو النضر. أبو النضر هذا هو سالم بن أمية المدني القرشي التيمي، مولى عمر بن عبد الله التيمي وكاتبه. وأما أبو أنس فاسمه مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، وهو جد مالك الإمام ووالد أبي سهيل عم مالك. وأما المقاعد التي ذكرت أن عثمان توضأ بالمقاعد، المقاعد اسم مكان، وهي دكاكين عند دار عثمان بن عفان، وقيل درج، وقيل موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك. وأما قوله توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا دليل على أن الوضوء ثلاث، وهذا قد قلنا بأنه مجمع عليه، دليل عام مر معنا كثيرا، ودليل خاص للشافعية في أن مسح الرأس يكون ثلاثا كغسل بقية الأعضاء، استدلالا من هذا الحديث ومن غيره على ما بيناه في أول هذه الأبواب. هنا أطلق رضي الله تعالى عنه ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، ولم يميز ما بين اليد وما بين الوجه وبين الرأس، أي في الظاهر أن الأعضاء كلها قد مسحت أو غسلت ثلاثا، وقد بينا هذه المسألة بخلافياتها في الدرس الأول. وأما قوله وعنده رجال من أصحاب النبي، وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب النبي، أي أن عثمان رضي الله عنه حينما توضأ هذا الوضوء كان يوجد عنده رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا جالسين عنده في المجلس. وقد جاء في رواية رواها البيهقي وغيره أن عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال لأصحاب رسول الله، أي الذين كانوا جالسين عنده، هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ قالوا نعم. إذن زيادة قتيبة بن سعيد فيها فائدة لم توجد في رواية أبي بكر ابن أبي شيبة ورواية زهير ابن حرب، وهو أنه ذكر أن عثمان لم يفعل هذا منفردا، وإنما فعله أمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البيهقي زيادة أخرى ليست موجودة في صحيح مسلم، وهي أنه سأل أصحاب رسول الله هل هذا الوضوء الذي توضأته أمامكم ونسبته لرسول الله هل رأيتم رسول الله يفعله؟ قالوا نعم. فإذا الروايات يتمم بعضها بعضا، هذا ما يتعلق بالحديث بشكل عام. وأما بالنسبة لإسناده فهذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ونحن قد ذكرنا في مرات كثيرة نظائر لهذا كما تكلمنا عن هذا في مقدمة الصحيح، وبينا لماذا انتقد الناس على مسلم، وبينا بشكل إجمالي ردود العلماء على مثل هذه الانتقادات. والآن نتكلم على الأحاديث المنتقدة بالتفصيل. كلما مر معنا حديث انتقد تكلمنا عنه وبينا وجه الجواب الذي يجب أن يقال. هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت ليس في متنه، أما متنه فمتفق على صحته، وكل أحاديث الباب في نفس الصيغة والكلام، إلا ما ذكر من قوله ثلاثا ثلاثا ولم يميز بين الرأس وغيره. وقد ورد أيضا تثليث مسح الرأس في روايات أخرى، فلا اعتراض على المتن، وإنما الاعتراض على السند. أبو الحسن الدارقطني رحمه الله وهو سيد الذين تبنوا حملة الاعتراضات على الإمام البخاري والإمام مسلم انتقد هذا الإسناد. قال أبو علي الغساني: مذكور أن وكيع بن الجراح، نحن هنا روينا عن وكيع بن الجراح عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان، وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان بن عفان. قال أبو علي الغساني: مذكور أن وكيع بن الجراح الذي يروي عن سفيان الثوري عن أبي النضر عن أبي أنس، مذكور أن وكيع بن الجراح وهم في إسناد هذا الحديث في قوله حدثنا أو عن سفيان الثوري عن أبي النضر عن أبي أنس، وهم وكيع بن الجراح. إيش وجه الوهم عنده؟ قال وإنما يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد وليس عن أبي أنس، عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان وليس عن أبي أنس عن عثمان بن عفان. أبو أنس اسمه مالك بن أبي عامر الأصبحي. إذن وكيع وهم في هذا، قال عن سفيان الثوري عن أبي النضر عن أنس عن أبي أنس عن عثمان بن عفان، كان المفترض به أن يقول عن سفيان الثوري عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان، فوهم وأبدل أبا أنس، أبدل بسر بن سعيد بأبي أنس. قال وروينا هذا عن أحمد بن حنبل وغيره. قال وهكذا قال الدارقطني، هذا مما وهم فيه وكيع على الثوري. وكيع أخطأ في حق الرواة عن الثوري عن أبي النضر عن أبي أنس عن عثمان، وهم به وكيع على سفيان الثوري. أصحاب سفيان الثوري الذين رووا عنه مع وكيع خالفوا وكيع بن الجراح في هذا، كلهم يرويه كما رواه الإمام أحمد بن حنبل. قال وخالفه أصحاب الثوري الحفاظ منهم منهم عبد الله الأشجعي وعبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم والفريابي ومعاوية بن هشام وأبو حذيفة وغيرهم، كلهم يروي عن الثوري عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان بن عفان إلى آخر الحديث. وبناء على ذلك إذا طبقنا القاعدة، إذا خالف الثقة من هو أوثق منه عند ذلك يكون حديثه شاذا، يكون حديث الشاذ ما يخالف فيه ثقة من هو أوثق منه، أو يخالف الواحد أن كثرة الحفظ ترجح أن الشذوذ في السند وليس في المتن. فنحن إذا أردنا أن نرجح نرجح ما رواه الأكثرون والحفاظ والأئمة، فأحمد بن حنبل رواه هكذا، وأصحاب سفيان الثوري من الحفاظ المعتمدين رووه مخالفين رواية وكيع بن الجراح. إذن فلم يبق أمامنا إلا حل واحد، وهو أن وكيع بن الجراح وهم فيه على سفيان الثوري، فقال عن سفيان الثوري عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان، وكان من المفترض به أن يقول عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان ابن عفان إلى آخر حديث. وسبحان الذي لا ينسى، هذا النسيان ما يؤدي إلى الإخلال بالعدالة إذا كان نادرا ويسيرا، أما إذا كثر وصار صاحبه فيه شيء من الغفلة عند ذلك ينزل حديثه إلى درجة الحديث الحسن لغيره. نعم، أما النسيان مر فكل إنسان في هذا الكون ينسى. هذا الحديث لا خلاف في أنه منتقد على الإمام مسلم. النقد منصب على المتن أم على السند؟ النقد منصب على السند، وأما المتن فمتفق على صحته لا خلاف بين الناس فيه، وكل أحاديث الباب كما ترون تدور حول هذا الموضوع، وربما بنفس الألفاظ التي سيقت هنا ما عدا ثلاثا أو زيادة وكان عنده رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا أن هذه الرواية أيضا موجودة في غير صحيح مسلم، وتثليث مسح الرأس أيضا موجود في غير الإمام في غير صحيح مسلم. ما هو جوابنا على هذا؟ هل هذا يقدح في الصحيح؟ ما يقدح في الصحيح أبدا، لأن الإمام مسلم لم يذكر هذا أصلا، وإنما ذكره شاهدا. وقد بين الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا في مقدمة صحيحه. وأما أصول الإمام مسلم فكلها صحيحة لا اعتراض عليها. وأما كون الإمام مسلم يسوق هذا الحديث ويوجد فيه مثل هذا الاعتراض فهذا ليس بقادح في صحة الحديث، فمتن الحديث صحيح 100%، وإنما الوهم في هذا الطريق لهذه وهذه الرواية لهذا المتن. فإذا هذا ما يقدح، أولا المتن مسلم، ثانيا بالنسبة للإسناد ما يضر الصحيح لأن مسلم لم يذكره أصلا وإنما ذكره شاهدا. وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في المقدمة، ومرت معنا نظائر كثيرة لهذا الإسناد ولهذا الحديث. وفي الحديث السادس عن جامع بن شداد أبي صخرة قال: سمعت حمران بن أبان قال: كنت أضع لعثمان طهوره. أو نقرأ الحديث من أوله. حدثنا أبو كريب، حديث السابع، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال: أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال: سمعت حمران بن أبان قال: كنت أضع لعثمان طهوره، فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. وقال عثمان: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر: أراها العصر. فقال: ما أدري، أحدثكم بشيء أو أسكت؟ فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينها. الحديث بمعنى الأحاديث السابقة. وأما قوله وهو يفيض عليه نطفة، النطفة هي الماء القليل، ومراده لم يكن يمر على عثمان يوم إلا اغتسل فيه، وكانت ملازمته للاغتسال محافظة على تكثير الطهر وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدري، أحدثكم بشيء أو أسكت؟ قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: أما قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدري، أحدثكم أو أسكت، فيحتمل أن معناه: ما أدري، هل ذكري لكم هذا الحديث فيه مصلحة لكم في هذا الزمن وهذه الحال، أم أنه لا توجد فيه مصلحة؟ ثم بعد ذلك ظهرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المصلحة في التحديث فحدث بهذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الحالات كان يتوقف حتى يأتيه الوحي، وبعد ذلك يتحدث أو يقر أو يشرع، كان ينتظر الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ما بانت له المصلحة في التحديث، وبعد ذلك بانت له المصلحة فحدث أصحابه بهذا الحديث. وربما كان صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يحدثهم خشية أن يتكلوا إذا عرفوا ما للوضوء والصلاة عقبه من عظيم الأجر، ربما تكاسلوا وتهاونوا واعتمدوا على هذه الطاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشحذ هممهم للإكثار من الطاعة والعبادة، فما كان يريد أن يحدثهم، ثم بعد ذلك حدثهم لأنه رأى المصلحة في تحديثهم بهذا. وقد مر معنا أيضا نظائر لهذا. وأما قولهم إن كان خيرا فحدثنا، فيحتمل أن يكون معنا إن كان بشارة لنا وسببا لنشاطنا وترغيبنا في الأعمال، أو تحذيرا وتنفيرا من المعاصي والمخالفات فحدثنا به لنحرص على عمل الخير والإعراض عن الشر، وإن كان حديثا لا يتعلق بالأعمال ولا ترغيب فيه ولا ترهيب فالله ورسوله أعلم والأمر إليه، إن شئت حدث وإن شئت فلا تحدث. وهذا من أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله تعالى عليه، ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه، قال هذا فيه دليل أن هذه الفضائل التي سمعناها تتحقق للإنسان الذي يعمل الوضوء الواجب إذا غسل مرة واحدة ومضمض مرة واحدة، لأن هذا غسل مرة واحدة ومسح مرة واحدة، لأن هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، فإذا ثنى أو ثلث فهذا مندوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين بهذا الحديث أن هذه الفضيلة المذكورة في هذا الحديث وما سمعناه في الأحاديث السابقة يحصل عليها الإنسان إذا أتى بالواجب الذي أوجبه الله عليه، وهو ما يصح به الوضوء من الغسل مرة واحدة والمسح مرة واحدة. وكذلك بالنسبة للسنن، لو فعلها مرة فإنه قد أتى بما يقال له فيه إنك توضأت وضوءا صحيحا بالمرة الواحدة، ينال كل هذه الفضائل. فإذا ثنى وثلث فله وراء هذا فضائل أخرى يثيبه الله تعالى عليها بفضله ومنه وكرمه. ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله تعالى عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال: سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في أمارة بشر أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ، وليس في حديث غندر في أمارة بشر ولا ذكر المكتوبات. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب قال: وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال: توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ هكذا، ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه، لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يحثه ولا يدفعه ولا يحركه إلى المسجد إلا الصلاة. وهذا فيه وصية بإخلاص العمل والنية لله تعالى، ألا يذهب الإنسان إلى المسجد من أجل مصلحة مادية أو دنيوية، وإنما يذهب إليه من أجل الصلاة فقط مخلصا نيته لله. قال الإمام مسلم: الأحوام ما بقية الأحاديث ما فلا يحتاج لشرح، لأن معناه معنى أحاديث الباب واحدة. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. هذا الإسناد فيه لطيفة لا تكاد توجد في غيره، وهو أنه اجتمع فيه خمسة من التابعين: حكيم بن عبد الله القرشي، ونافع بن جبير، وعبد الله بن أبي سلمة، ومعاذ بن عبد الرحمن، وحمران مولى عثمان بن عفان. فحكيم بن عبد الله فهو حكيم بن عبد الله بن قيس بن مخرم المطلبي القرشي، تابعي جليل، روى عن ابن عمر وعامر بن سعيد، وروى عنه عمرو بن الحارث والليث وابن لهيعة من المصريين. توفي سنة 1810، وخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وأما نافع بن جبير فهو نافع بن جبير ابن مطعم المدني، تابعي، روى عن أبيه وعلي وعائشة رضي الله عنهما، وروى عنه الزهري وعمرو بن دينار. توفي سنة 99 من الهجرة، وخرج له الستة في كتبهم. وأما الثالث فهو عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي، تابعي، روى عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة، لكن قال أبو الحجاج ما أظن أنه أدركهما، يعني ما أدرك أم سلمة والسيدة عائشة. وأما روايته عن ابن عمر فثابتة، فهو تابعي، وروى عنه أبو الزبير وبكير بن الأشج. توفي سنة 600، وخرج له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. وأما الرابع فهو معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي المدني، تابعي، روى عن أبيه عبد الرحمن، وكانت لأبيه صحبة، كان أبوه صحابيا، فإذا هو تابعي. وروى عنه أخوه عثمان وابن شهاب الزهري، وخرج له البخاري ومسلم والإمام النسائي. وأما حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان أدرك أبا بكر الصديق، وروى عن مولاه عثمان ومعاوية، وقد ترجمنا له قبل هذه المرة، وخرج له الستة في كتبهم. فإذا هذا الإسناد من نفائس الإسناد، اجتمع فيه خمسة من التابعين، لكن ليس الخمسة يروي بعضهم عن بعض، وإنما أربعة يروي بعضهم عن بعض. حكيم بن عبد الله يروي عن نافع بن جبير، وعبد الله بن أبي سلمة يروي عن الاثنين، والاثنان نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة يرويان عن معاذ بن عبد الرحمن، ومعاذ بن عبد الرحمن يروي عن حمران. إذن أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ولكن في الإسناد خمسة من التابعين. فهذا المكان الثالث الذي اجتمع فيه أربعة من التابعين، وهذا الحديث فيه تابعي خامس. ومن اللطائف الأخرى أن هذا الباب حوى حديثين في كل منهما أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذا أيضا نادر، ما مر معنا إلا مرة واحدة، مر معنا حديثان متعاقبان اجتمع فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ولكن هنا في باب واحد أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، والحديث الثاني في هذا الباب اجتمع فيه خمسة من التابعين. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. حدثني نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات خمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن. حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال: أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقد تكلمنا عن معاني هذه الأحاديث بالتفصيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.